بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 35 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 29 من جمادى الأولى 1413 هجري، الموافق 24 من الشهر 11 1992 ميلادي.
ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا ما يسخن به الماء، المعروف الان السخانات، فيغتسل بماء بارد في شدة البرد. وكذلك مثلا مساله يعني كثير من الامور التي يعني يدين الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي من امور الدنيا.
رجل جاهل علاجه العلم، هذا اذا لم يكن هناك شيء اكثر من الجهل، وهو ضعف العقل والفكر. وبعدين الاعتزال، أنا ما أتصور أن الاعتزال يمكن عمليا إلا إذا تصورنا يعني أن رجل هو أو غيره خرج عن طوره. هو مثلا لا يصلي الجمعة ولا الجماعة؟
لا يصلي الجماعة في البيت.
طيب، هذا خالف القرآن والسنة، ولذلك فهذا ينبغي أن يعلم. وإذا كان هناك حكم شرعي ينفذ فيستحق التعزير، ولكن إن الذين يحكمون بالحدود الشرعية فضلا عن الأحكام التعزيرية، ولذلك هذا يتلطف في حقه لبيان انحرافه عن اتباع نبيه عليه السلام بدعوى أنه يتبعه حتى فيما لا يشرع فيه اتباعه ويخالفه فيما يجب عليه اتباعه. وهذا التناقض إنما ينشأ من الجهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفس محمد بيده، لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. فإذا كان الرسول عليه السلام يهم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة، لا الجماعة، فالجمعة من باب أولى. فما بال هذا الإنسان يدعي اتباع الرسول حتى في هذه الأشياء التي فيها تعريض للنفس للهلاك. وقد جاء في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله في سرية، فحضر وقت صلاة الفجر وهو جنب فتيمم، فشكاه أصحابه بأنه صلى بالناس إماما وهو جنب، أي لم يغتسل. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صليت بالناس جنبا؟ قال: يا رسول الله، كان الليل باردا وخشيت على نفسي الهلاك فتيممته. فضحك عليه الصلاة والسلام، أي كناية عن رضاه بما فعل. فإذا هو ترك الغسل من الجنابة بالماء البارد محافظة على نفسه، فالمحافظة على النفس هو من مقومات الحياة. ولذلك فالإسلام يحرص كل الحرص بالمسلمين أن يعنوا بصحتهم ولو بالتساهل في بعض الأحكام المفروضة فضلا عما دونها. فهذا الإنسان بسبب جهله قلب الأحكام الشرعية رأسا على عقب، فهذا ليس له علاج الحقيقة إلا التعليم، إن كان يقبل التعليم، وإلا فالتأديب والتعذير. غير وإيش عندك؟
يسأل أيضا عن زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعليم الإسلام بفتاة أو بمرأة ملتزمة، يعني طلب مثلا من أهله أو كذا أن يبحث له عن فتاة، وهو مثلا حرص على أن تكون ملتزمة وهو أصلا غير ملتزم من باب علّ الله يعني في قلبه، فالآن هل هذا يعني
يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، لأن هذا ليس كفءا لها. وكما أن أولياء الأمور أمروا بتزويج بناتهم إلى من كان كفءا، فالعكس أيضا هو الواجب. أي قوله عليه السلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير. والعكس: إذا جاءكم من لا ترضونه، من لا ترضون دينه وخلقه، فلا تزوجوه، لأن الكفاءة قد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الكفاءة على قسمين: قسم اتفق عليه وقسم اختلف فيه. أما القسم المتفق عليه من الكفاءة فهو كفاءة الدين والخلق، أما القسم الآخر فكفاءة النسب. هذا القسم الثاني مختلف فيه، والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة لها إسلاميا، لكن قد قال بعض الناس مثلا أنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي، فضلا عن أنه لا يجوز أن يتزوجها الأعجمي، مع أن الإسلام جمع بينهما. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وربنا عز وجل يقول بالنسبة ليوم القيامة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن الكفاءة الدينية والخلقية هي الشرط. فإذا خطب رجل غير ملتزم كما قلت فتاة ملتزمة، فلا يجوز لولي أمرها أن يوافق على تزويجها بذلك المسلم غير الملتزم. وكلمة غير ملتزم تعبير عصري من باب التلطف بالألفاظ، تلطيفا يعتبرونه سياسة شرعية، وأنا أعتبرها مداهنة غير شرعية. وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. فاليوم يسمون الربا مثلا بالفائدة، تلطيفا لواقع هذا اللفظ الشرعي: الربا محرم، فيسمون المحرم فائدة تمييعا لهذا الحكم وتضيعا له. كذلك الرجل غير الملتزم، شو معنى غير ملتزم؟ يعني ما بيصلي، هذا ينبغي أن يقال فيه إنه فاسق، لكن لا يقولون إنه فاسق، يقولون غير ملتزم، كلمة مطاطة. بجود يكون غير ملتزم يعني ما يأتي بالأمور الثانوي في الإسلام كما يقولون، يعني بالسنان بالمستحبات، مثلا ما بيقوم الليل والناس نيام إلى آخره، لكن قد يكون محافظ على الفرائض، هذا يكون كفرا. لذلك لابد للمسلم اليوم، المسلم الحق، أن يكون عاملا بالإسلام ظاهرا وباطنا. خلاصة القول: الفاسق ليس كفؤا للمرأة الصالحة. وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. كذلك نقول: فعليك بذات الدين تربت يداك إن لم تفعلي. وكذلك يقال لوليها. إذن كما أنه يأمر الرسول عليه السلام الخاطب أن يبحث عن المرأة الصالحة ولا يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبها وإنما عن دينها، كذلك هي عليها أن تبحث عن هذا الدين وعن هذا الخلق غيره. طيب هات السؤال الأول.
الأول في موضوع عقيدة الولاء والبراء، هل يجوز للمسلم أن تكون عقيدة الولاء والبراء عنده ظاهرة قبل يعني إقامة الحجة على الشخص الآخر، سواء كان يعني غير مسلم أو من غير أهل السنة أو يعني ممن يعني مخالفين بعض الأمور من أهل السنة؟
إذا رفعت من كلامك الولاء والبراء، ترى يستقيم السؤال؟ لأنه أنا شايف ما في ارتباط. يستقيم السؤال إذا رفعنا كلمة الولاء والبراء؟ ليه؟ لأنه يعني إذن أنا ما لي فاهم السؤال، لأنه تمام سؤالك
البراء فقط. إذن السؤال كان وكان بصيغة خاطئة، ما في ولا أصلا.
آه.
ما أقصد البراء.
طيب خلينا نعيد بقى السؤال، ما هو السؤال فيما يتعلق بالبراء؟ هل يجوز لمسلم ماذا؟
أن يعني أن يبرأ من شخص.
لا ما ضال.
من عمله الأصل أن يعني يبرأ من العمل، لكن من شخص يعني تلبس بهذا العمل قبل إقامة الحجة، سواء كان من غير المسلمين أو من غير أهل السنة.
لا أنا وضح السؤال. البراء يمكن أن نقيم مقامها لفظة أخرى هي أوضح للمقصود من السؤال بعد هذا التوضيح، يعني إما المقاطعة وإما الهجر، صحيح هذا يا ترى؟ حتى أمضي في الإجابة.
المقاطعة؟
إيه، يعني هل يجوز للمسلم أن يقاطع الكافر وأن لا يتعامل معه وأن يهجره؟ هل يجوز المسلم أن يقاطع المسلم الفاسق الذي لا يلتزم العمل بالإسلام وأن يهجره؟ هذا هو المقصود بالسؤال أم شيء آخر؟
التحذير يعني منه.
ها؟
التحذير منه ومن دعوته.
التحذير منه.
نعم.
طيب هذا التحذير منه يلازمه المقاطعة والهجر؟ قل بلى. ولا يواصله ثم هو يحذر منه؟ يعني سؤال لابد من توضيحه حتى أنا أعرف الجواب.
حتى أفهم السؤال.
أقول رجل يحذر الناس عن زيد من الناس، هل يواصله أم يقاطعه هو؟
يقاطعه.
طيب إذن في تلازم.
نعم.
في تلازم بين الأمرين. بعد هذا التوضيح الأوضح أقول أن أتمكن من الخوض في الإجابة عن السؤال. نحن مشكلتنا في هذا الزمان أننا نعالج الأمور بعواطف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت أن أقول أن كثيرا من الشباب اليوم المتحمس لإسلامه ودينه يعالج، يرحمك الله، يعالج بعض المسائل الفقهية الدقيقة معالجة قائمة على العاطفة الإسلامية معالجة غير مقرونة بالعلم المستند إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فأنا أعتقد أن مثل هذا السؤال، أي التحذير، المقاطعة، الهجر، الولاء، البراء، هذه أمور إنما تتعلق بمجتمع إسلامي قوي بإمكانه أن يحقق أولا مثل هذه الأمور، وثانيا بإمكانه أن يستثمر ثمراتها اليانعة والناضجة. فالآن التحذير ليس من الضروري أن يقترن معه المقاطعة والهجر في هذا الزمن. أما حينما يكون مجتمعنا مجتمعا إسلاميا فالأمور هذه كلها يجب أن تكون مجتمعة. اليوم مثلا مثال واضح جدا، المسلم الذي لا يحافظ على الصلاة، الذي يصدق عليه الحديث الذي أوردته في سؤالك، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا الرجل كما قلت آنفا، التعبير الصحيح الشرعي في حقه أن يقال إنه فاسق، هذا إن لم يكن كافرا مرتدا عن دينه، ولا يقال إلا من باب تنعيم الألفاظ إنه غير ملتزم، هذا فاسق. طيب ذاك الكافر أفسق منه، إذا نحن نتكلم عن هذا، ثم قد نكون بحاجة إلى أن نتكلم عن من هو أفسق منه وهو الكافر. هذا المسلم التارك للصلاة الخارج عن طاعة الله فيها، ولذلك يستحق اسم الفاسق. لو أننا حذرنا الناس منه وربطنا مع التحذير منه ما قلت آنفا مقاطعته، هذا التحذير وهذا أو هذه المقاطعة وهذا الهجر لا يثمر الثمر المرجوة من كل هذه الألفاظ الثلاثة، التحذير، المقاطعة، الهجر. لماذا؟ لأنك إن أنت قاطعته وجد عشرات من أمثالك يواصلونه، ولذلك فستنعكس القضية فتصبح أنت مقاطعا منه وليس هو مقاطعا منك، وحينئذ ما فائدة مقاطعتك إياه؟ هذا يذكرني بمثل سوري وله مثل أو مثيل له هنا، لكن عبارة سورية تقول أنه زعموا أن فاسقا تاركا للصلاة تاب إلى الله وأناب، ولأول مرة يذهب إلى المسجد ليصلي فيجده مغلقا فيقول أنت مسكر وأنا مبطل. مفهوم طبعا هذا المثال. كذلك لسان حال هذا الفاسق اليوم التارك للصلاة، إذا أردت أنت هجره مقاطعته التحذير منه ما يبالي بك، يقول لسان حاله أنت مسكر وأنا مبطل، أنت مقاطع وأنا أقطع منك وأبعد عنك، وهكذا. خلاصة هذا الكلام أن مبدأ المقاطعة اليوم والهجر غير وارد، لأننا في زمن ضعف المسلمين، وهذه الرابطة التي يربطهم الإسلام الصحيح المتمثل في قوله عليه السلام في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون اليوم ليسوا كذلك، ولذلك فليس عندنا اليوم وسيلة ينبغي الاعتماد عليها في لم شمل هذا التفرق الموزع والمبعثر اليوم إلا في الاعتماد على قوله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي الوسيلة التي ينبغي الآن أن نعتمد عليها. فإذا رأينا شخصا فاسقا معرضا عن القيام ببعض ما فرض الله على المسلم فنعظه ونذكره ونترفق به. كذلك إذا رأينا شخصا أو أشخاصا هم لا نستطيع أن نقول إنهم فساق، لأنهم نفترض أنهم يحافظون على الفرائض المعروفة فرضيتها ووجوبها عند المسلمين كافة، أي هي من القسم الذي يقال إنه من المعلوم من الدين بالضرورة. فقد نجد أشخاصا يقومون بمثل هذه الفرائض لا يخلون بها، بحيث أن مثابرتهم على هذه الفرائض تحول بيننا وبين إطلاق كلمة الفسق عليهم. ماشي؟ ولكن مع ذلك يمكن أن يكون في هؤلاء انحراف عن العقيدة الصحيحة في مكان ما أو عقائد كثيرة، ممكن هذا. والفرق التي نسمع أسماءها اليوم مسجلة في كتب الفرق والتاريخ ولا نجد لها ذكرا كأسماء في عصر الحاضر، لكن نجد لها أثرا في واقع كثير من الجماعات الإسلامية أو الأفراد المسلمة، المعتزلة مثلا، الجبرية، القدرية، الخوارج، إلى آخره. هذه الفرق كان يوجد فيها من انحرف عن السنة في العقيدة، من هو معتبر من العباد الصالحين، مع ذلك فهو من الضالين، مثل عمرو بن عبيد المعتزلي. هذا يضرب به المثل في صلاحه وتقواه، ولكنه كان يحمل مذهب الاعتزال، فهذا لا يقال عنه فاسق، لكن يقال عنه إنه ضال عن العقيدة الصحيحة. وهذا النوع اليوم له وجود في الأرض المسلمة، وإن كان ليس هناك طائفة أو جماعة يقولون نحن معتزلة. أنا ما سمعت إلا برجل واحد يعلنها صريحة في هذا البلد أمام الناس، يقول أنا معتزلي، أو يقولها صراحة أنا معتزلي، وفعلا هو معتزلي وأضل من ذلك، ولست الآن في صدده. فالشاهد مثل هؤلاء الضالين أيضا يجب أن نترفق بهم وأن نقيم الحجة عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح والأئمة المجتهدين. هكذا يجب أن يكون موقفنا من المنحرفين عن الإسلام، إما عملا وإما فكرا. لريثما يتقوى المسلمون ويصير لهم صولة ودولة، فحينئذ هؤلاء حينما يبلغون الإسلام الصحيح ثم لا يرتدعون عما هم من فسق أو ضلال، حين ذاك لهم حكم آخر. هذا الحكم لا يتعلق بفرد من أفراد المسلمين الصالحين، وإنما يتعلق بالحاكم المسلم، وهذا عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. لعلي أجبتك عن سؤالك.
نعم، تتمة هذا كذلك غير المسلمين.
أي نعم، كذلك بلا شك. اليوم مع الأسف يا أخي وضع المسلمين وضع خطير جدا. اليوم النصارى بل واليهود بل والمجوس يعيشون في الوطن الإسلامي باسم واطنين، ولا يفرق الحكم الحاكم بين مسلم وبين غير مسلم، وكلهم يشملهم كلمة مواطن. وربنا عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك هذا المجتمع الذي بلغ به الفساد إلى هذه المرتبة لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين الصالحين العاملين بعلمهم أن يجابوا هذا المجتمع بقوة سيتراجع بعدها القهقرة، وإنما بالقوة التي لا يمكن أن تقهر، وهي قوة الحجة والبيان غيره.
كذلك تتمت الشيخ يعني شفقة المسلم عليهم قبل يعني إقامة
هو هذا كله هذا يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا معناه. وأنا أقول بهذه المناسبة كثير من أخواننا المتحمسين للإسلام الصحيح ينظرون إلى المسلمين الآخرين المنحرفين بجهلهم عن الكتاب والسنة نظرة ازدراء واحتقار وحقد وبغض دفين. مثلا كثير من المشايخ يجيدون الاستغاثة بالأولياء والصالحين، يجيدون ما دون ذلك من باب أولى التوسل بهم دون رب العالمين، يجيزون التردد إلى قبورهم والتبرك بالإتيان إليهم وإلى آخره. وصنف آخر يحرمون اتباع الكتاب والسنة بحجة أن العامة لا يفهمون الكتاب والسنة، ويجيبون عليهم التقليد، فيكون موقف الآخرين الذين هم معنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح معاداة هؤلاء وبغضهم البغض الشديد، بحيث أنه لا يمكن أن يلتقي هذا مع هذا. هذا خطأ. أنا أقول هؤلاء، ولا أتورع من أن أسميهم باسمهم، هؤلاء ضالون عن الحق، ولا إشكال في إطلاق هذا التعبير إسلاميا، حين أقول إنهم ضالون عن الحق. مثلا كثير من المشايخ يجيدون الاستغاثة بالأولياء والصالحين، يجيدون ما دون ذلك من باب أولى التوسل بهم دون رب العالمين، يجيزون التردد إلى قبورهم والتبرك بالإتيان إليهم وإلى آخره. وصنف آخر يحرمون اتباع الكتاب والسنة بحجة أن العامة لا يفهمون الكتاب والسنة ويجيبون عليهم التقليد، فيكون موقف الآخرين الذين هم معنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح معاداة هؤلاء وبغضهم البغض الشديد، بحيث أنه لا يمكن أن يلتقي هذا مع هذا. هذا خطأ. أنا أقول هؤلاء، ولا أتورع من أن أسميهم باسمهم، هؤلاء ضالون عن الحق، ولا إشكال في إطلاق هذا التعبير إسلاميا حين أقول إنهم ضالون عن الحق، فإن الله عز وجل أطلق على نبيه عليه السلام أنه حينما كان قبل نزول الوحي عليه يقول ووجدك ضالا فهدى. فإذا هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة فهم بلا شك هم ضالون. أردت أن أقول ما داموا كذلك فهم مرضى، يجب أن نشفق عليهم وأن نعاملهم بالرفق وندعوهم كما جاء في الآية السابقة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولا نزال في هذا الموقف حتى يتبين لنا من أحدهم أنه مكابر ويجحد الحقائق، وأن الرفق واللين معه لا يفيد شيئا. حين ذاك يأتي هنا قول ربنا عز وجل: فأعرض عن الجاهلين. هذا السؤال الذي بعده.
أقصد يا شيخ الآن حتى ننتقل للسؤال الثاني لأنه منفصل تماما عن الأول، هل هذا بالنسبة للجماعة ككل أم كفردا فردا؟ إذا هم تبين أنهم جميعا جماعة أو طائفة أو كذا مكابرين، هل إذا قبلت فردا فردا يكون هذا التطبيق على مستوى الفرد؟
لا، ما يطبق على الجماعة لا يطبق على الفرد. نحن نقول مثلا بعض الأحزاب الموجود اليوم على الأرض الإسلامية مع الأسف لا شك أن نظامها وقانونها كافر، كحزب البعث مثلا والحزب الشيوعي، لا شك أن هذه النظم هي كافرة، وأن من يتبنى هذا النظام دينا فهو كافر. لكننا نحن نعرف من حيث الواقع في كثير من البلاد الإسلامية خاصة سوريا مثلا، أن كثيرا ممن كانوا ينتمون إلى البعث كانوا يصلون وكانوا يصومون ويحافظون على الفرائض محافظة كاملة. فإذا ما ذكروا وحذروا من الانتماء لمثل هذا الحجب قالوا، وهم مبطلون في قولهم، ولكننا نفهم أنهم لا يتبنون البعث بديل الإسلام، لأنهم يقولون يا أخي شو بدنا نسوي، بدنا نعيش. فمثل هذا كمثل أي فاسق آخر يرتكب أمرا محرما في سبيل العيش، في سبيل تحصيل الرزق. وما أكثر الصنائع والمهن والتجارة التي يتعاطاها كثير من المسلمين اليوم وفيها محرمات، فإذا ما ذكرتهم وقلت لهم هذا حرام وهذا حرار بيقول لك يا أخي شو بدنا نساوي، والمنيح منهم بيقول لك والله عم أفكر إنه لا إلي شيء عمل آخر يكون يعني مشروع، لا ليس ما يتيسر لي أستمر فيما أنا فيه وهكذا. هذا كله يدل أن هؤلاء لا يجوز تكفيرهم كما نكفر النظام ومن يتبنى النظام عقيدة. لذلك فقد يوجد أفراد في مثل هذه الأحزاب هم فعلا كفار لأنهم تبنوا نظامهم بديل الإسلام، ويوجد فيهم أفراد ليسوا كذلك، وإنما كما ضربت مثلا آنفا أنه يتخذ ذلك وسيلة العيش. لا أعني أن هذه وسيلة جائزة، لكن أعني أنه مدام أنه لا يتبناه عقيدة ونظاما وفكرا فلا يجوز أن يعامل كما يعامل النظام نفسه ومن يتبناه عن عقيدة. في شيء آخر حول السؤال الأول؟ تفضل.
السؤال الثاني أن الحد الفاصل بين التعاون الشرعي في الدعوة إلى الله وبين التنظيم البدعي أو الحزبي في الدعوة إلى الله سبحانه
وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل أولا لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت من عالم، والعالم لا يكون عالما إلا إذا كان متمكنا في علم الكتاب والسنة، وهذا وحده لا يكفي حتى يكون علمه بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وهذه نقطة مهمة جدا. كل الجماعات الإسلامية المعروفة اليوم وقبل اليوم يتبنون الكتاب والسنة، لأن من لا يتبنى ذلك لا يكون مسلما، وهذا ما يحتاج إلى بيان وشرح. ولكن الشيء الذي هو بحاجة إلى بيان وشرح هو هناك شيء ثالث لا يدندن حوله كل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجه الأرض إلا طائفة واحدة، وهم الذين ينتمون إلى السلف الصالح. فنحن نقول لا يكفي العالم المسلم اليوم أن تكون دعوته على الكتاب والسنة فقط، وإنما يضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. ليس هذا تحزبا كما قد يتصور بعض الناس، ولا هو تكتل حزبي، وإنما هو القرآن والسنة. أي لابد من هذه الضميمة إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح. لماذا؟ لنصوص في الكتاب والسنة ولإجماع الأمة على أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير القرون قرنه، ثم الثاني ثم الثالث، كما جاء ذلك صريحا في الأحاديث الصحيحة. الكتاب يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا ذكر سبيل المؤمنين، ما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى، بل ضم إلى مشاققة الرسول قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هنا شيء مع الرسول سبيل المؤمنين، وهذه نقطة مهمة جدا. وأرجو من إخواننا الحاضرين إن لم يكونوا قد حفظوا في أذهانهم هذه الآية فلا أقل من أن يستحضروا المعنى. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ألا اكتفى بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ أراد أن يفهمنا أن هناك شيئا ثالثا بالنسبة لهؤلاء الذين تأخروا وجاءوا من بعد الرسول عليه السلام، خاصة في هذا القرن الذي نحن فيه، عليهم أن يلاحظوا هذا الشيء الثالث، وهو وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم الخروج عن سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون المذكورون في هذه الآية؟ هم المشهود لهم بالخيرية في القرون الثلاثة. قال عليه السلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. من أجل هذا ذكر عز وجل في الآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. تأيد هذا المعنى المذكور في الآية ببعض الأحاديث الصحيحة. كلكم يذكر حديث الفرق 73، ولا حاجة أن نذكر لفظه وسياقه، والشاهد منه أنه عليه السلام ذكر أن فرقة واحدة من 73 فرقة التي ستختلف بعده عليه السلام، هذه الفرقة هي الفرقة الناجية، واثنين وسبعين من الفرق الإسلامية هي هالكة، هي في النار، أمر خطير جدا. واحد بثلاثة وسبعين هو الناجي، والبقية من الهالكين. ولذلك كان بدهيا جدا وضروريا جدا أن يتوجه ذاك السؤال من بعض الأصحاب، قالوا: يا رسول الله، من هي هذه الفرقة الناجية؟ كان الجواب يلتقي تماما مع الآية. قال: هي التي ما أنا عليه وأصحابي. هنا نلاحظ أن في الحديث نكتة كالنكتة التي لفتنا النظر إليها في الآية. الآية لم يكتفي فيها على قول يشاقق الرسول، بل عطف فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. كذلك في الحديث لم يكتفي عليه الصلاة والسلام على قوله: ما أنا عليه، وإنما قال: وأصحابي. أصحابي هم المؤمنون المقصودون في الآية: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. على هذا النمط أيضا جاء الحديث الآخر، حديث الإرباض بن سارية: عليكم بسنتي، أيضا أذكر الشاهد منه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر الحديث. لماذا لم يقتصر أيضا الرسول على قوله عليكم بسنتي، وهي كافية فعلا، لكنه عطف عليها وسنة الخلفاء الراشدين؟ الجواب عن هذه النكتة في هذا الحديث، والنكتة في الحديث الذي قبله، والنكتة في الآية التي قبلهما، ما يأتي، وهو أننا نعلم نحن جميعا أننا تلقينا الإسلام بواسطة هؤلاء السلف الصالح. ما عرفنا القرآن إلا من طريقهم، وما عرفنا سنة الرسول عليه السلام إلا من طريقهم، فبقي علينا أن نعرف شيء آخر من طريقهم، لأننا سنقول حقيقة لا مراء ولا ارتياب ولا شك فيها، وهي أن هؤلاء السلف الذين سمعوا القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا هم تلقوه مبينا مفسرا، تلقوه منه عليه السلام مبينا مفسرا. وبيان الرسول عليه السلام، وهنا نقطة يجب أن نتذكرها دائما بمثل هذه المناسبة، بيان عليه السلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بقوله، بفعله، بتقريره. فهو يقول شيئا، وهذه أحاديث الرسول القولية، ويفعل شيئا، وهذه أحاديثه الفعلية، ويرى شيئا فيسكت عنه فيصبح شرعا. وآنفا ذكرت لكم قصة تيمم عمرو بن العاص خوفا من البرد والماء متيسر، فما قال له عليه السلام قولا لكنه أقره على ما فعل، فأخذنا منه حكما. من الذي نقل لنا هذا التقرير؟ هو هذا عبد الله بن عمرو الذي وقعت له القصة، فهو صحابي من أولئك الصحابة. إذن هؤلاء الذين نقلوا إلينا الألفاظ هم أيضا نقلوا إلينا المعاني، فمن طريقهم كما تلقينا الألفاظ يجب أن نتلقى المعاني. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام يقول ليس الخبر كالآيات. نحن الآن يأتينا الخبر لكن الصحابي مشاهد، فإذا هو يفهم هذا الخبر حينما شاهد الرسول يتكلم أحسن منا نحن، حيث لم نشاهد وإنما جاءنا الخبر. وهذا أمر مهم جدا. وأضرب على ذلك مثلا أمر الإنسان غيره بأمر ما، أمر الإنسان غيره بأمر ما، يمكن أن يفهم أن هذا الأمر ضروري تنفيذه، ويمكن أن يفهم بأنه غير ضروري. من هنا جاء الاختلاف الأصولي بين العلماء أن الأمر في القرآن أو في السنة هل يقتضي الوجوب أم لا يقتضي الوجوب، خلاف طويل في علم الأصول. منهم من يقول الأصل في كل أمر وجوب إلا لقرينة، ومنهم من يقول الأصل فيه الاستحباب إلا لقرينة، منهم من يقول لا يفهم من الأمر شيء إلا بقرينة. والراجح عند علماء الأصول وهو الحق أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة. لولا هذا ضاعت الأوامر في القرآن كلها سدى. إذا قلنا لا يفهم من الأمر شيء إلا لقرينة، هات ابحث عن القرائن. وأنا أذكر لكم قصة، جرى خلاف بين رجلين، أحدهما سلفي المنهج والآخر تحريري الحزب. يقول هذا الحزب بالقول الأخير في علم الأصول أن الأمر لا يفيد شيئا إلا بالنسبة للقرائن. المذهب الذي كان عليه السلف الصالح أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة. وقع خلاف بين الرجلين، فأنا نصحت الرجل الذي يتبنى أن الأمر يفيد الوجوب وكان مرؤوسا تحت رئاسة ذلك الحزبي، قلت له الأمر سهل إن شاء الله، وأنت بالنسبة لي ضعيف في العلم لكن سأدلك على طريق. قال ما هو؟ قلت كلما أمرك بشيء بالتعبير السوري طنش. شو معنى طنش؟ يعني اعرض عن هذا الأمر ولا تبالي به وكأنك ما سمعته، وراح يضيق ذرعا بإعراضك، راح يكرر الأمر طنش وهكذا حتى يضيق ذرعا ويغضب ويقول لك يا أخي صلي مرارا أنا بأمرك بهذا الشيء وأنت لا تستجيب. بتقول يا سيدي أنت قلت أن الأمر لا يفيد الوجوب إلا ما يكون معه قرينة، وأنت ما ضمنت قرينة إلى هذا الأمر، ولذلك أنا أعاملك على مذهبك. هذا الحقيقة تعطيل النصوص، تعطيل الأوامر الشرعية. فشاهد الآن حضر الحديث الثاني، ليس الخبر كالعيان، لكن حديث آخر، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. والحديث هذا له مناسبة طريفة جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام حينما ذهب لمناجاة ربه وأخبره أخوه هارون بأن قومه عبدوا العجل، لما أخبره بالخبر ما ثار موسى عليه السلام، لكن لما وصل إلى قومه ووجدهم فعلا يعبدون العجل، كانت ألواح التوراة التي أنزلها الله عليه في يده، فغضب غضبا شديدا وألقى الألواح. لما أخبر الخبر ما تأثر، لما شاف المخبر عنه تأثر وغضب غضبا شديدا وألقى الأرواح وهو غضبان. إذن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فنحن هذه الأوامر التي تأتينا ما يدرينا أنها كانت بصيغة الحزم ولا كانت بصيغة اللطف. الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. خلاصة كلام السر في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين ما أنا عليه وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ذلك لأن هؤلاء نقلوا لنا القول والفعل والتقرير، نقلوا اللفظ والمعنى، ولذلك فلا يجوز لنا إلا أن نفهم القرآن والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. ومن هنا يأتي أمر عظيم جدا، وهي كيف نستطيع أن نميز هذه السنة وهذه بدعة من طريق السلف الصالح؟ إذا شيء فعله السلف الصالح نفعله للسبب الذي سبق ذكره، ما فعله السلف الصالح لا نفعله، وهذا كله في إطار الدين، في إطار العبادات. أما في إطار العادات فالأمر واسع جدا ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة. إذا عرفنا هذه الحقيقة إذن فنحن يجب أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. من الذي يمكنه أن يتحقق بهذه الأمور؟ هو الرجل العالم. إذن العالم هو الذي ينبغي أن يتولى الدعوة، وهو الذي ينبغي أن يتولى إقامة الحجة. كثير من إخواننا طلاب العلم بيقول أنا اجتمعت مع الشيخ الفلاني، قد يكون شيخ كبير أزهري، أو اجتمعت مع الدكتور فلان يعلم الشريعة في الجامعة، وبيقول قال كذا وكذا وأنا أقمت الحجة عليه. ما بيطلع بيده هذا طويلب عالم ليس بعالم، طالب علم ليس بطالب علم، إنما هو مبتدئ في طلب العلم، مع ذلك يظن بأنه استطاع أن يقيم الحجة على ذاك الشيخ الأزهري أو على هذا الدكتور الجامعي. فأنا أقول لهؤلاء ناصحا، يا أخوانا لا تتحمسوا كثيرا من حيث أنكم تستطيعون أن تبلغوا الدعوة، أما أن تحملوا الدعوة في أنفسكم كما فهمتموها من مشايخكم فهذا واجبكم، أما أن تنقلوا الدعوة بأدلتها من الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح فهذا إنما يتعلق بأهل العلم. من هنا نأتي إلى الآية، ولعله يكون نهاية الجواب عن هذا السؤال الثاني. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمجتمع الإسلامي قسمان من حيث العلم، قسم عالم وقسم غير عالم، وعلى كل من القسمين واجب، واجب الذي ليس بعالم أن يسأل أهل العلم، وواجب هؤلاء أن يجيبوا من سألوهم، كما قال عليه السلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولذلك تكون النتيجة إذا قصر العلماء في القيام بواجب الدعوة فسيقوم بهذا الواجب من لا يستحق أن يقوم به وهم من دونهم، وهذا هو الواقع اليوم. ولذلك فنحن نحذر كلا من هؤلاء أن يقصروا في واجبهم، نحذر العلماء أن يقصروا في القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج الذي سبق بيانه، ونحذر غيرهم أن يتولوا القيام بما يجب على غيرهم ولا يستطيعونهم أن يقوموا به، نحذرهم أن يقوموا به. هذا ما عندي أخيرا بالنسبة لهذا.
نعم. إذا كان هذا الآن كلام يعني عام كمنهج، إذا أردنا يعني تبيانه بصورة خاصة للأخوة الذين يعني اجتمعنا بهم في جمعية من جمعيات يعني التعليم وكمعهد، الصورة عندهم يعني بشكل مختصر أنه طبعا هم مستأجرين مبنى جعلوها كجمعية ومدرسة فيها متوسطة ثانية، التدريس عندهم أمر الدعوة عبر يعني حصص ودروس كأنها يعني معهد يعني بشكل منظم، لكن إيش ما في مثلا أمير يدين الله سبحانه وتعالى بطاعته حتى في الأمور يعني المباحة، فإن عصي كأنما عصي الله، ما عندهم هذا الأمر، وإنما عندهم مثلا رئيس ونائب رئيس لتنظيم أمر يعني الدعوة في المعهد وخارج المعهد.
هاي.
هذه الصورة اللي عندهم، فكان السؤال يعني هل هذا يعتبر دخلنا في التنظيم غير مشروع أم هذا يعتبر؟
لا هذا أمر إداري لا بد منه.
وإن سموا بغير يعني سموا مثلا جمعية الهداية،
ما بيهمنا الأسماء بقدر ما يهمنا المسميات.
ذكرت لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى سئل عن الفرقة ما قال هم أعطاهم اسم مثلا هم أهل السنة وكذا، وإنما وصف حالهم
وإن
عرفتم حالكم إلى الكتاب والسنة.
أخي التنظيم المستنكر هو التنظيم الذي يراد به إقامة دولة مسلمة في دولة غير مسلمة، التنظيم المستنكر هو الذي تتخذ الوسائل للقيام بثورة ضد الحكم القائم، وليس التنظيم الذي هو تنظيم علمي. نحن لعل بعض الحاضرين يعلم أن دعوتنا قائمة على أساسين اثنين، ونرى أنه لا حياة ولا نجاة للمسلمين من هذا الذل الذي ران بهم في كل بلاد الإسلام مع الأسف إلا على هاتين الركيزتين: التصفية والتربية. تحقيق التصفية وتحقيق التربية هذا لابد له من تنظيم، لكن التنظيم يدور على الناحية الأولى وهي التصفية، والمقصود بها كما شرحت ذلك مرارا وتكرارا هو قيام العلماء بواجبهم العلمي أن يأخذوا هذا التراث الذي ورثناه منها القرون الكثيرة والكثيرة جدا، ودخل في هذا التراث ما ليس منه تارة خطأ وتارة قصدا وكيدا من الإسلام. لا بد لهؤلاء العلماء من أن يقوموا بواجب تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه. لماذا؟ ليتحقق أثر هذا الإسلام في المتمسكين به كما تحقق في الأولين المتمسكين به إسلاما صافيا. لا شك أن إسلامنا اليوم كفكر لا يمكن أن يصور أنه مصفى.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لا شك أن إسلامنا اليوم كفكر لا يمكن أن يصور أنه مصفى، كيف وهناك فرق كثيرة جدا ممن ذكرنا آنفا المعتزلة والخوارج والإباضية والشيعة والرافضة وإلى آخره، كل هؤلاء يدعون الإسلام. فإذا لابد من أن يقوم العلماء بواجب تصفية هذا الإسلام وتقديمه إلى الناس. نحن قلنا آنفا في قوله تعالى فاسألوا